وقال أيضا فوجدت المرأة حتى تبحث عن محرمها تكشف الوجه، فينظر الرجال إلى الوجه وتحصل الفتنة. وبعض النساء كنا أيضا يأتينا إلى المسجد وهن يعني قد وضعنا المكياج فتكبر الفتنة أكبر وأكبر. ولذلك فإني أنصح إخواني المسلمين عموما في مثل هذه الحالات أن يكون المخرج مستقل للنساء من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يعلم امرأته أو أخته أو خالته أو من تكون من النساء من محارمه موضع السيارة، حتى بمجرد أن تنتهي الصلاة تذهب المرأة إلى مكان السيارة، وبهذا يكون قد درأنا فتنة اختلاط الرجال بالنساء، والله تعالى أعلم. العنصر السابع، المرأة وعادتها الشهرية. قد كانت من حكمة الله عز وجل أن جعل في النساء هذه العادة جبلة وخلقة، وهناك بعض النساء من يكن مقبلات على طاعة الله عز وجل وعبادته في رمضان، وما أن تأتي العادة حتى يكفرن وينقطعن عن جميع أنواع العبادة، وهذا لا شك خطأ في التفوق، إذ أن العادة أو الحيض لا يمنع المرأة عن جميع الطاعات. فإن لم تستطع المرأة الصلاة والصيام لأنهما محرمان عليها بحيضها، فإن هناك أبوابا كثيرة للخيرات تستطيع أن تقرعها لتتقرب إلى مولاها عز وجل. فأمامها الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الحديث صحيح. وقال إن ربكم حي كريم يستحي أن يبسط العبد يديه إليه فيردهما سترا، وهذا حديث أيضا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يعجل يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فإذا عليها بالدعاء، فإن العادة لا تمنعها من أن تدعو الله عز وجل وتتذلل بين يدي خالقها عز وجل. ومن أيضا العبادات التي يمكن أن تتقرب إلى ربها عز وجل بها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ففي الحديث عنه عليه أفضل الصلاة والسلام ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وماذا نريد نحن إلا أن ننجو من عذاب الله عز وجل؟ فبادري أيتها الأخت المسلمة بالإكثار من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، ولا تتوقفي عنه لا في طهرك ولا في حيضك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه أفضل الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكتب كل يوم 1000 حسنة؟ 1000 حسنة. فسأله سائل من جلسائه كيف يكتب أحدنا 1000 حسنة؟ قال صلى الله عليه وسلم يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وانظر أيضا إلى هذا الفضل العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حفظا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. والحديث هذا حديث متفق على صحته. ما أعظمه من أجر في كلمات بسيطة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيأتي الأجر بإذن الله كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: بعد أن تقولي هذا القول هذا الذكر 100 مرة عدل 10 رقاب، وتكتب لك 100 حسنة، وتمحى عنك 100 سيئة، وتكون هذه الكلمات حفظا لك من الشيطان يوم في ذلك كله حتى تمسين، ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا مسلم عمل أو قال مثل ما قلت أو أكثر منه. فإذا ما الذي يمنع المرأة الحائض أن تقول مثل هذه الأذكار؟ بل قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، 3 كلمات، سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، محيت أو حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث متفق عليه. إذن فالحائض تستطيع أن تتقرب إلى ربها وأن تكسب الحسنات الكثيرة بمثل هذه الطرق، ومنها أيضا من الطرق أو العبادات التي ينبغي أن تتقرب الحائض إلى ربها لا سيما في حال حيضها، الصدقة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بكم؟ 1000 ريال؟ لا، لأن المرء قد لا يكون عنده 100 ريال. قال: من تصدق بعدل تمرة، بعدل تمرة. ولذلك بعض الناس تقول: لا تصدق، قال والله ما عندي إلا ريال. طيب تصدق بهذا الريال لكن أخلص النية، ورب هذا الريال مع إخلاص النية يكبر عند الله عز وجل، يكبر حتى يكون ماذا؟ لنستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. الحديث متفق عليه. ومن الأعمال أيضا التي ينبغي للمرأة المسلمة أن تحافظ عليها لا سيما حال حيضها: الاستغفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. والنساء بخاصة ينبغي أن تكثر من الاستغفار. لماذا؟ لأن ابن عمر روى لنا حديثا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكثرن العشير. والحديث صحيح. ومنها أيضا، أي من الأعمال التي يمكن أن تتقرب بها الحائض إلى عز وجل حال حيضها وكذا كل مسلم، تفطير الصائم. تفطير الصائم، فهي يمكن أن تنال أجر الصائم بتفطيرها للصائم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وهذا حديث ثابت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ينبغي قبل أن نودع هذا العنصر أن نقف مع ما تفعله بعض النساء من رفع الحيض في رمضان باستخدام بعض الحبوب أو الأقاطير التي ترفع العادة. وهذا الذي نراه والله تعالى أعلم ألا تفعله المرأة المسلمة، وعليها أن تصبر وأن تحتسب على وتصبر على قضاء الله وقدره وتحتسب لذلك. وهذا هو رأي بعض مشايخنا حفظهم الله تعالى. ورفع الحيض هذا يترتب عليه أمور، منها أولا أنه مخالفة لخلقة الله عز وجل ولما خلق المرأة عليه، والأمر الثاني أن كل مخالفة لفطرة الله عز وجل ولخلقته فيها بلا شك ضرر، كما أن الأمر الثالث أن استخدام هذه الحبوب قد تضر، بل هي تضر بجسم المرأة وخاصة الرحم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فينبغي للمرأة المسلمة أن تصبر وأن تحتسب، ولا شك أن الله عز وجل سيأجرها على صبرها واحتسابها، وإن العبد إذا سافر أو مرض كتب الله عز وجل له ما كان يقوم به من عبادات وهو صحيح مقيم، وهذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العنصر الثامن، المرأة وبعض أحكام الصيام. هناك بعض الأحكام التي يكثر سؤال المرأة عنها، منها ذوق الطعام، وبعض النساء يعني تأتي إلى البيت مرة شوربة مالحة ومرة شوربة مرة وتصير مشاكل في البيت، فتسأل عن ذوق الطعام، ما حكم ذوق المرأة للطعام؟ فهذا جائز، إلا أنها ينبغي أن تسل أو تنفث لعابها الذي اختلط به شيء من الطعام. ومنها أيضا الجروح، قد تصاب بجرح من سكين أو غيره، فهذا أيضا لا يفطر الصائم، والقطرة أيضا لا تفطر الصائم على خلاف، لكن الصحيح الذي يفتي به بعض مشايخنا أنها لا تفطر الصائم، ولكن الأولى والأحوط أن تؤخرها إلى بعد الإفطار أو بعد غروب الشمس. الأبر غير المغذية أيضا لا تفطر، الطيب أيضا لا يفطر إلا البخور، فإنه لا يستنشقه الصائم لأنه يتكتل على شكل له أشياء أو أجسام لها جرح في المعدة. ومنها أيضا أن المرأة وكذا كل مسلم إذا أكل أو شرب وهو نافل أنه صائم، فليكمل صومه أو فليتم صومه وصومه صحيح. والخطأ أيضا، فبعض النساء قد يقمن في آخر بعد طلوع الفجر وهي تحسب أن الليل لا زال، فتأكل وتشرب، فمن أخطأ في مثل هذا الخطأ فصومها صحيح، وإن كان ينبغي للمسلم أن يحفظ وأن يتثبت لا سيما عند قيامه من النوم عند الفجر. ومنها أيضا التحاليل الدم بالبراويز هذه الصغيرة أيضا لا تفطر، وأيضا الحناء الذي تضعه المرأة لا يعتبر من المفطرات. وأيضا من الأحكام، ينبغي للمرأة أن تبادر في قضاء ما عليها من دين حال انتهاء رمضان، فإنها لا تأمن أن يتخطفها الموت فتموت عليها مثل هذا الدين. كما ينبغي أن ننبه أن هناك بعض النساء التي يصمن ستا من شوال قبل أن يقضين ما عليهن من صيام رمضان، وهذا لا شك أنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. العنصر التاسع، المرأة وأبناؤها في رمضان. ينبغي للمرأة أن تهتم بأبنائها في رمضان وفي غيره، إلا أن في رمضان ينبغي للمرأة أن تعلم أبنائها احترام هذا الشهر. وقد كان نساء سلفنا الصالح يعطين أولادهن العهن أو اللعق من القطن أو الصوف لكي يتلهوا بها عن الأكل لكي يتدربوا على الصيام. ولذا ينبغي للمرأة المسلمة أن تدرب أبنائها الصغار الذين هم دون سن البلوغ على الصيام وأن تحرصهم عليه. وأيضا الولد إذا أراد أن يصوم فعلى الأم أن تشجعه وأن لا تمنعه إلا أن يحدث من صيامه ضررا يعني ملاحظا، فعندئذ عليها أن تخبره بأن الله عز وجل قد وضع عنه الصيام إلى أن يكبر ويصبح يستطيع على مقاومة الصوم، وعليها أن تراعي هذا الشعور وتشجع عليه وتباركه، وعليها أيضا أن تعطيه بقدر ما يوصله إلى الغروب. ومنها أيضا التنبيهات ما يتعلق الأبناء أن البنت قد تحيض وهي في سن العاشرة، لأن بعض النساء الأمهات قد ينظرن إلى بناتهن بأنهن لا زلن دون سن البلوغ حتى يصل إلى تصل البنت إلى 15، وهذا غير صحيح، إذ أن البلوغ قد يثبت للبنت بالحيض والحيض قد يأتيها قبل سن 15، فقد يأتي للبنت الحيض في 10 أو 11 أو 12، والمقصد متى ما أتاها الحيض في هذا السن فعليها أن تصوم وهي من أهل التكليف، كما أن عليها أن تعلمها أحكام الحيض وأن تخبرها أن الصوم والصلاة حال حيض محرمان، وعليها القضاء، وعليها أيضا أن تحث بناتها على قضاء ما أفطرنه من شهر رمضان. أخيرا نختم بالعنصر العاشر، المرأة والتوبة في رمضان. شهر رمضان كما ذكرنا شهر إنابة المذنبين وتوبة المقصرين، كما أنه شهر تشميغ الصالحين وإقبال المتقين الطائعين بالطاعات والعبادات. فعلى الأخت المسلمة أن تجعل من رمضان وقفة لها في تصحيح مسارها، وكم نعرف من الأخوات اتخذت من رمضان صفحة جديدة لها في حياتها، فتحجبت وقد كانت متبرجة، وكان لها بداية طيبة مع كتاب الله عز وجل وقد كانت تعكف في قبله على المجلات الفاسدة وتجلس الساعات الطوال بين يدي المسلسلات الهادمة والأغاني الماجنة، فكان رمضان لها رحمة من الله عز وجل هداها به الله عز وجل إلى الطريق المستقيم. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوبة والإنابة، كما نسأله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من الذين صاموه وصاموه، وأن يجعلنا من الذين تقبل منهم صيامهم وقيامهم، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
شكر الله لشيخنا الفاضل هذا البيان المفصل والتنظيم الجميل لهذه النصائح والتوجيهات، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا قد أرعينا أسماعنا ووعينا بقلوبنا ما ذكر وما نبه له حتى ننتفع ونستغل شهر رمضان المبارك من أوله بهمة ونشاط وبعزيمة قوية حتى لا يتغلب علينا الشيطان وأعوانه فنصاب بالفتور والخوار من أول أيامه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الأسئلة أيها الإخوة متنوعة، وبين يدي طرح الأسئلة على الشيخ أحب أن أنبه على أمور، أن عددا من الأسئلة الفقهية في الحقيقة أرضيناها أجلناها يعني وذلك لأننا سننظم إن شاء الله في هذا المسجد جلسات للفتاوى مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الطيار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمساجد، حيث أنه يسكن في هذا الحي وهذا ربح لنا ومغنم، ويصلي معنا إن شاء الله في رمضان، وطلبنا منه هذا الأمر فأبدى تجاوبا جزاه الله خيرا، ومعلوم منزلته العلمية، فأحببنا أن نستفيد من وجوده وأن تكون الفتاوى تعرض عليه بين وقت وآخر في أكثر من جلسة، في كل أسبوع مرة أو في كل 5 أيام مرة، وهكذا على حسب ما يعرض علينا من الأسئلة. ونظرا لرغبة الشيخ مازن أن تعرض عليه في هذه الليلة الأسئلة التي تتعلق بالمرأة وبقضاياها في البيت وفي المسجد وفي المجتمع وما يتعلق بذلك، والوقت قصير، فلذا فإننا نعرض ما تيسر من هذه الأسئلة. هنا سؤال عن الرضاع، مسألة في الرضاعة بين بنت رضعت من امرأة وبنت أخرى رضعت من امرأة أخرى، ثم حصل التزاوج بين الإخوان ونحو ذلك، فيها تفصيل، فلما عرضت على الشيخ قال يلتقي بي بعد الصلاة، صاحب الورقة هذه يلتقي بالشيخ بعد الصلاة إن شاء الله وسيجيبه الشيخ عليها بالتفصيل إن شاء الله، وهي موجودة معي. سؤال يقول هل نبهتم يا فضيلة الشيخ عن بعض المخالفات التي تحدث في مكة من النساء ومن الأسر الذين يذهبون لأداء العمرة في هذا الشهر المبارك ولو بشكل مختصر؟
الحمد لله، قد ذكرنا آداب المرأة حال خروجها من منزلها إلى المسجد، والمسجد يقصد به أي بيت يدخل بذلك المسجد الحرام وغيره من مساجد الله عز وجل. هل ينبغي للمرأة حال خروجها من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي، وإذا كانت المسافة غير مأمونة فعليها ألا تخرج إلا مع محرمها. أما فيما يتعلق بالمسجد الحرام فلا شك أن الذي يذهب هناك يرى العديد من المخالفات ككشف الوجوب، بل أحيانا ترى المرأة تتوضأ من ماء زمزم أمام الرجال وقد كشفت الكثير من أجزاء بدنها، وترى أيضا بعض النساء يتجولن في الأسواق يختلطن بالرجال، مما يسبب الفتن الكثيرة التي أخبرنا عنها الكثير من العلم ومن رجال الهيئات الذين كانوا في أسواق مكة حال رمضان. فعلى الأخت المسلمة أن تتقي الله عز وجل وهي في تلك البقاع المقدسة العظيمة التي كانت سلف حقيقة يتورعون عن السكنى في مكة خشية أن تكتب عليهم الخطيئات بالهم، كما قال عز وجل ومن يغد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فأيها الأخوة الأحباب علينا أيضا نحن الرجال أن نراعي ذلك وأن نلزم نساءنا باللباس الشرعي وأن نجنبهن الفتن، ومن أكبر الفتن اختلاطهن بالرجال أو خلوتهن به.
أيضا سائل يطلب من فضيلة الشيخ التنبيه على أمرين بخصوص النساء. الأمر الأول صفوف النساء في مكان الصلاة، وحيث يلاحظ دائما في كل سنة من النساء أنهن لا يصلين صفوفا وإنما يكون مجموعات متفرقة، ثم يحصل الاختلاف بين الصف الأول والصف الأخير مع وجود الساتر في المساجد، فحبذا أن نبهتم على هذا الأمر. الأمر الثاني الصدقة في رمضان ودور النساء في ذلك، حيث تظن بعض النساء أنه حينما ينادى للصدقة وللتبرع أن المقصود هم الرجال فقط، فقد لا تشعر بأن المرأة أيضا مطلوب منها أن تتصدق لما تستطيع من نقود أو من حلي أو من نحو ذلك.
الحمد لله. أما مسألة تسوية الصفوف فقد تناولناها خلال الدرس، وقلنا أن المرأة كالرجل في هذا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالف الله بين وجوهكم. وقد قال أيضا عليه أفضل الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فعلى المرأة أن تحذر من أن تتعرض لسخط الله عز وجل ولقطعه بمخالفتها لهذا الأمر. أما فيما يتعلق بالصدقة فالمرأة أيضا مدعوة للصدقة، شأنها شأن الرجل، تتصدق بما عندها من نقود أو حلي. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري: يا معشر النساء تصدقن. فأمرهن صلى الله عليه وسلم بالصدقة. وقال ابن عباس وكان صغيرا قال: وقد رأيت النساء يلقين بحليهن في عند بلال، وقد فرش قطعة أو قد فرش ثوبه. والمقصد أن المرأة حقيقة مدعوة، أن المرأة مدعوة للصدقة مثلها مثل الرجل، والله تعالى أعلم.
أهلا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما الأفضل يا فضيلة الشيخ في رمضان لمن يريد حفظ القرآن؟ هل يشغل جل وقته بحفظ القرآن أم ينصرف عن الحفظ إلى القراءة والتلاوة والإكثار من ختم القرآن؟ ما هو توجيهكم أحسن الله إليه؟
قد أجاب على هذا السؤال بعض مشايخنا فقال: الأولى للمرء أن يشتغل بالطريقة التي تؤثر في نفسه وتغطق في قلبه وتكون أكثر له خشوعا. فإن كان حفظك للقرآن يجعلك تخشى لله عز وجل حال قراءة كتاب الله، فاحفظ القرآن. وإن كانت تلاوته تجعلك أكثر خشوعا لله عز وجل وتدبرا وفقها لكتاب الله عز وجل، فاقرأ القرآن. وعلى أي حال الجمع بين الأمرين لا أجد أنه متعذرا. فاحفظ القرآن، وأيضا ليكن لكتاب الله عز وجل من وقتك نصيبا، أقصد في ختمه. فهذا هو ديدن السلف، وهي سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يتدارس مع جبريل القرآن الكريم، وكما ذكرنا كان جبريل يدارسه القرآن حتى أنه عرضه عليه في العام الذي توفي فيه عليه أفضل الصلاة والسلام مرتين. فاختم القرآن واحفظ وتقرب إلى الله عز وجل بالطريقة التي تجد أن نفسك تقبل نحوها أكثر، والله تعالى أعلم.
أكثر من سؤال يطلب من الشيخ التنبيه للنساء اللاتي يحضرن للمساجد لغير قصد الصلاة مع الإمام، ولكن لقصد الموانسة مع الزميلات ومع النساء اللاتي يعرفنهن، حيث يجتمعن في مصلى النساء فيكون هناك موانسة وحديث ولقيا، فنأمل من فضيلتكم نصحا مثل هؤلاء النساء، وجزاكم الله خيرا.
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه الآية من الآداب التي تتضمنها أن نحسن التعامل مع بيت الله عز وجل، وأن نلتزم آدابه. ومن آداب المسجد أن يتقرب إلى الله عز وجل المرء فيه في جميع الأوقات، وأن يبتعد عن كلام الدنيا، فهو ما جاء في هذا البيت إلا لكي يتقرب إلى مولاه. ولا شك أن في أحاديث الدنيا صد لنفسه وصد لغيره عن أن يشتغل بذكر الله عز وجل. فلا شك أن المرأة المسلمة ينبغي أن تحذر من أن تشغل أختها المسلمة عن طاعة الله عز وجل بالأحاديث الدنيوية التي لا تقربها إلى مولاها. فأسأل الله عز وجل أن يهدي نساءنا إلى ما فيه طاعة الله عز وجل.
السائلة تسأل بعد السلام تقول: ما توجيهكم حفظكم الله لبعض النساء اللواتي جعلنا من شهر رمضان شهر الصيام، جعلنا منه شهرا للتسوق والنزول إلى الأسواق، فلا تمر ليلة أو ليلتان عليها إلا وقد زارت السوق لقضاء حوائج المنزل أو حوائجها الشخصية، وذلك بعد صلاة التراويح حيث يكون الوقت متسعا والسوق يعني موجود ونحو ذلك، فتطلب من فضيلة الشيخ التنبيه على هذا الأمر.
الحمد لله، لا شك أن هذه الأخت قد أخطأت في هدر وقتها وساعات، أقصد أن الأخت التي نزلت إلى السوق قد هدرت وقتها وأضاعت أغلى أيام عمرها التي قد لا تتكرر عليها بعد هذه السنة في أمور إن لم تكن من المحرمة فهي من المباحات. ولا شك أن الأسواق أمكنة تكثر فيها الشياطين، فللشيطان في السوق رايح يرفعها، يبعث جنوده لكي يغوى عباد الله عز وجل. ولذا فإن المرأة إذا أكثرت من النزول إلى مثل هذه الأماكن فقد أكثرت من التعرض للأماكن التي تكثر فيها شياطين الإنس والجن. كما أن على المرأة وعلى وليها أولا وأخيرا أن يكون مصاحبا لها حال نزولها للسوق، وأن لا تنزل أو تذهب إلى السوق إلا لضرورة من حاجات لنفسها أو لأبنائها، وأيضا أن تجتهد المرأة المسلمة بقضاء حاجاتها من السوق في مثل هذه الأيام وبالضوابط الشرعية، معها محرمها تقضي حاجاتها حتى الضرورية حتى تتفرق لمثل هذا الشهر الكريم بطاعة الله عز وجل وبذكره. فإن عرض لها حاجة ضرورية فلا بأس من النزول، بيد أن عليها أن تلتزم بآداب خروج المرأة من بيتها كما ذكرنا في الآداب التي ينبغي أن تلتزم بها، فعليها أن تخرج متسترة معها وليها، وألا تخلو برجل أو مع سائق أو مع صاحب النحل، كما أن عليها أن تلتزم بأدب المرأة المسلمة حال حديثها مع صاحب المحل، وأن لا تتكسر في أقوالها، وأن تختصر الوقت فتأتي بحاجاتها وترجع مرة أخرى إلى مكان عفتها وسترها ألا وهو بيتها، والله تعالى أعلم.
الإعلان الآخر وهو الحقيقة من عندي نفسي، حيث أن تسجيلات التقوى قد أعدت مختارات رمضانية جميلة، فأحببت حقيقة لما رأيت إخراجهم الجميل أن أعلن هذا الأمر لكم، حيث أنهم قد أعدوا الآن مختارات رمضانية جيدة مكونة من 12 شريط، فهي من أجمل ما يسمع في هذه الأيام والأيام القادمة، ومن أجمل ما يهدى أيضا بمناسبة شهر رمضان إلى الرجال أو إلى النساء. وهذه الأشرطة هي الشريط الأول قراءة من صلاة التراويح، الشريط الثاني رمضان مدرسة للأجيال للدكتور ناصر العمر، والشريط الثاني وصايا للصائمين والقائمين للشيخ محمد الشنقيطي، والشريط الرابع فرحة رمضان الصائمون احتسابا، لعلنا ما نذكر الأسماء حتى لا نطيل، الشريط الخامس كيف نستقبل رمضان القرني، الذي بعد هدي السلف في رمضان للشيخ القرني، أحكام الصيام الشيخ ابن عثيمين، الصوم تهذيب للنفوس الشيخ سعيد بن فرح، الصائمون الصادقون للشيخ عائض، وقفات مع شهر الصيام للشيخ سلمان العودة، توجيهات للصائمين والصائمات للشيخ عمر العيد، الصائمون بين آداب الصيام ومخالفاته للشيخ عبد العزيز التدحان. 12 شريط مجموعة ومنقحة جديرة بأن تسمع من كل واحد منا وأن نستفيد منها. والإخوة في تسجيلات التقوى ما طلبوا مني أن أعلن حتى لا تظنون ظن الآخر، وما علموا أني سأعلن، وليس لي مساهمة في تسجيلات التقوى ولا مشاركة فيها أبدا، وإنما إن شاء الله من باب الخير ودفع عجلة الدعوة والنفع والإصلاح نتعاون على مثل هذه الأمور. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعله في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم على الميت يرحمكم الله.
الله أكبر.
كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
لا إله إلا الله.
الله أكبر.
سكنة الحركات وخمدة النبضات، وغدا فسكة هامدة لا روح فيها، كأن لم يغن فيها عبد الله. تخيل نفسك هذا الميت، هذه الكفة التي يصلى عليها الآن، إنها لحظة رهيبة. تخيل نفسك وأنت ممدد، كيف حالك؟ إلى أين مآلك؟ ما هي أمنياتك؟ تصور أن المسلمين الآن يصلون عليك، عليك أنت.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وصلى المسلمون على الجنازة وحملوها على الأعناق.
إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها.
إلى المقبرة، هناك حيث التربة، حيث الغربة، حيث الزود، حيث الجماجم، حيث القبور، أول منازل الآخرة.
وأنزلوني إلى قبر على مهلين، وقدموا واحدا منهم يلاحظني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه يغرقني. فقام محترما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوق وفارقني.
وفي لحظة واحدة تحس العبد بدار غريبة، ومنازل رهيبة عجيبة. فلا إله إلا الله. في لحظة واحدة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وفي لحظة واحدة من جوار الأسرار إلى جوار الواحد القاهر.
فإذا جاءت الصامة الكبرى،
حينما يحصل الفزع الأكبر الشر المستطيل الذي يستطيل على السماوات فيشققها وعلى النجوم فيبحرها وعلى الشمس والقمر فيجمع بينهما وتكونان في نار جهنم وعلى الجبال فيمسكها وعلى الارض فيزلزلها وعلى البحار فيفجرها. في ذلك اليوم
نسيت المرجيات وزالت فيه البغريات وعاين العبد فيه الحقائق أمام عينيه جمعت فيه الأمم على عرصة واحدة.
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه. فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه. وفي عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أجد حسابيه ولو كانت الخاوية
ولا طعام إلا من غسلين
ما يأكله إلا الخاطئون. لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تبصرون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. الله أكبر.
فأنت أخي المسلم، فأنت أختي المسلمة، قد علمتما أن الموت مصير كل حي سوى الله، وكل منكما سيصل يوما ما إلى اليوم الأخير من حياته، صبح ليس بعده مساء، أو مساء ليس يليه صبح، وتبدأ تلك السلسلة الرهيبة من الأحداث العظام عبر الموت، بوابة الدار الآخرة. ولا ينتظر المرء بعد موته إلا جنة نعيمها مقيم، وإما نارا عذابها أليم. فماذا يجب عليكما فعله؟ نترك لكم الجواب، ونسأل الله أن يلهمكما إياه.
مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.